حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في مساحتنا اليوم نناقش، هل تشكل العملات الرقمية الوطنية بديلاً مناسباً للدولار؟ تقترب 98% من اقتصادات العالم من إطلاق عملاتها الرقمية فيما يتخلف الدولار عن هذا الركب. وأظهرت دراسة غربية أن 134 دولة تمثل 98% من الاقتصادات العالمية تستكشف الآن الإصدارات الرقمية من عملاتها. وقالت الدراسة إن أكثر من نصف هذه الدول في مراحل التطوير المتقدمة أو التجريبية أو الإطلاق للعملات الرقمية الوطنية. أشارت الدراسة إلى أن جميع دول مجموعة 20 باستثناء الأرجنتين تمر الآن بتلك المراحل من تطوير العملة الرقمية، على الرغم من أن الولايات المتحدة تتخلف بشكل متزايد عن هذا الركب. ووفقا للدراسة، أصبح الدولار الرقمي في عام 2022 قضية سياسية مثيرة للخلاف داخل الولايات المتحدة، ومع تقدم الصين واليابان وأوروبا في مجال العملات الرقمية الوطنية بات العنوان الأكبر لهذه المرحلة هو تصاعد الاختلافات بين أكبر البنوك المركزية في العالم حول العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتي تعرف باسم CBDC أي Central Bank Digital Currencies. فهل تشكل العملات الرقمية بديلاً مناسباً للدولار؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من لندن، ومعنا عبر الهاتف مدير المركز العالمي للدراسات التنموية الدكتور صادق الركابي. مرحباً بك معنا دكتور صادق، وفي البداية لو تشرح لنا حضرتك الفرق بين العملات الرقمية بشكل عام مثل بيتكوين وإيثيريوم وغيرها وبين العملات الرقمية الوطنية.
العملات الرقمية الوطنية تصدرها البنوك المركزية، وهي تكون بإشراف الحكومات وتتأثر بمؤشرات النمو الاقتصادية والسياسة النقدية للدولة ومعدلات التضخم، وبالتالي هذه يعني تتأثر بالعوامل الاقتصادية للاقتصاد الوطني. أما العملات الرقمية فهي لا تصدر من البنوك المركزية ولا تسيطر عليها الحكومات، لذلك نرى أن الكثير منها الحكومات تتخوف لغاية هذه الفترة في تبني هذه العملات، ولو أن بعضها بدأ يعني اختبارات حقيقية لتصدرها بنوك مركزية. وهي أيضا هذه العملات الرقمية تعمل في طريقة الشبكات المشفرة عن طريق أجهزة الكمبيوتر، وبالتالي لا يمكن أن يتم اختراقها بسهولة أو يتم الاحتيال وقرصنة عليها، وتتم أيضا في بورصات معينة وتخزن في محافظ وصناديق مالية. وبالتالي الآن بدأت تجذب الكثير من المستثمرين إليها وتنافس عملات أخرى.
إذن دكتور، هل يعني اتجاه الدول للتبادل بالعملات الرقمية الوطنية تقويض أسس التجارة العالمية التي أسست لهيمنة الدولار؟
نعم، بدأنا نلحظ أن بالفعل عملية التحول نحو الاستثمارات في العملات الرقمية تؤثر تدريجيا على انتشار أو هيمنة الدولار في التجارة الدولية. يعني قبل عقد من الزمن كانت احتياطيات النقد الأجنبية بالدولار قرابة 80% من الاحتياطيات لكل الدول، الآن هي انخفضت ب 58% أصبحت. بالتالي مقابل هذا الأمر زاد التداول في العملات الرقمية لأكثر من 10 تريليون دولار، يعني هذا الرقم كان فقط في عام 2022 الرقم أكثر من هذا بكثير، وهذا أيضا بدأ يعني يقلق شركات التي تقوم على أساس الدفع الإلكتروني، الشركات التي اعتادت على العملات كالدولار واليورو والعملات الأخرى. وبالتالي بدأنا نلاحظ تغير في أنماط التجارة الدولية خاصة من قبل المستثمرين الذين بعضهم بدأ يستخدم العملات الرقمية في التجارة الدولية. وحاليا هناك يعني قرابة 111 دولة تستكشف نشاطات العملات الرقمية واستخدامها في التجارة الدولية، ولكن ما يزال هذا الأمر في إطار الاستكشاف والاختبارات، ولكن بالفعل هو يؤثر على هيمنة الدولار. وأيضا لا ننسى أن السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية استخدام الدولار في العقوبات، زعزعت مثلا اقتصاديات بعض الدول، حرمان بعض الدول من تداول الدولار، هذه كلها جعلت الحكومات تفكر ببدائل كأنظمة دفع متبادلة فيما بينها، مقايضة واستخدام العملات الرقمية للخلاص من هيمنة الدولار على التجارة الدولية.
ولكن كيف سيتم حساب القيمة العادلة للعملات الرقمية الوطنية، وما الذي يتعين على الدول فعله لتجنب الخلافات بين البنوك المركزية حول قيم العملات الرقمية للبنوك المركزية؟
نعم، القيمة عادة ما تحدد في وفق العرض والطلب، وأيضا يعني كميات أو ندرة هذه العملات التي تطلق. يعني إذا كان زاد العرض مثلا قد بالتأكيد سوف يقل قيمة هذه العملات في الأسواق، وإذا كان هناك ندرة في هذه العملات مع وجود طلب كبير سوف ترتفع بشكل كبير. وعامل آخر هو الذي يقلق الدول إذا استخدمت عملية العملات الرقمية، وهي عمليات المضاربة، العمليات شراء وبيع سريعة على هذه العملات، وعادة ما يقوم بها المضاربون لتحقيق أرباح سريعة. هذه ما تزال تقلق الدول لأنها قد تشكل خللا في ثبات قيمة هذه العملات، ولذلك تعمل الآن الدول على إصدار بعض القوانين لتنظيم سوق العملات الرقمية في حال استخدامها. وحتى هذه القوانين قد تحد من قيمة هذه العملات، لأن كلما ضيقت النطاق على استخدام أو في وضع قوانين يقل قيمة العملات الرقمية. لذلك يجب أن يكون هناك حالة من التوازن بين إطلاق الحريات في التعامل والتداول في هذه العملات وبين تنظيمها. وأمر مهم آخر وهو أن الاضطرابات السياسية التي قد تؤثر في زعزعة العملات الأصلية الوطنية، هذه أيضا قد تستفيد منها العملات الرقمية في زيادة نشاطاتها، وأيضا قد تستخدم بالعمل العكسي، قد تستخدم في زعزعة نشاطات الدول واستقرارها في حال تم السيطرة عليها واختراقها، ولكن هذا صعب في ظل وجود عمليات تشفير معقدة تستخدمها العملات الرقمية.
سؤال حلقة اليوم دكتور، هل تشكل العملات الرقمية الوطنية بديلا مناسبا للدولار؟
يعني إذا كان هناك عمليات تداول بين الدول فيما بينها على العملات الوطنية الرقمية وانتشرت بشكل واسع وأوجدت لها حالة من الاستقرار، بكل تأكيد سوف تشكل قلقا على الدولار. وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية هناك محاولات الآن للدخول على سوق العملات الرقمية من قبل الفيدرالي الأمريكي وتنظيمها، ولكن تراجعت هذه المحاولات في الآونة الأخيرة بعد رأينا تذبذبا في قيمة الدولار في العامين الماضيين على سبيل المثال. ولكن هناك ما تزال محاولات من قبل الفيدرالي الأمريكي لتجاوز عقبة البدائل المطروحة من قبل العملات الرقمية الوطنية والدخول على هذا السوق، ولو أني أجد أنه من الصعوبة بمكان أن يحقق الفيدرالي الأمريكي هذا الأمر، خاصة وأنه بنى سياساته الخارجية والاقتصادية على هيمنة الدولار. لكن إذا تمكنت الدول فيما بينها من تنظيم عملية التبادل الرقمي في العملات المشفرة الجديدة، بالتأكيد هذا سوف يعني يكون نجاحا لها وتخلصا من هيمنة السوق الأمريكية على الاقتصاد العالمي.
من لندن مدير المركز العالمي للدراسات التنموية الدكتور صادق الركابي، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. وحول الأثار الاقتصادية والسياسية المترتبة على الانتقال إلى التبادل التجاري بالعملات الرقمية، معنا من بيروت الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور بيير. بداية، معظم الدول تدرس الانتقال إلى التبادل التجاري بالعملات الرقمية، وأحد الأهداف هنا هو حماية أرصدتها من العملات الأجنبية. ماذا ستكون فائدة هذه العملات الأجنبية إذا انتقلت التجارة العالمية إلى نمط التبادل بالعملات الرقمية الوطنية؟
تحياتنا بداية لحضرتك ولكل المستمعين. موضوع العملات الرقمية دقيق جدا، لأنه غير مدعوم وغير مؤكد بكافة تعميم المصارف المركزية. يعني سوف أحاول أن أبسط الموضوع. يعني عدد كبير من المصارف المركزية عبر العالم لا تعترف اليوم بالعملات الرقمية، ولكن الذي حصل مؤخرا يعني عندما لا يعترف البنك المركزي المصرف المركزي بالعملات الرقمية، هذه العملات تصبح بموضع خطر جدا. بلحظة معينة يكون الرقم عالي جدا، رقم عملية التبادل في هذه العملة مثل العملة، ولكن في لحظة معينة تنحدر بشكل عميق ومخيف جدا، لأنها في نهاية الأمر وليست خاضعة لصندوق ضمان الودائع مثل الودائع التي يتم وضعها ضمن الحسابات ضمن البنوك المركزية. ولكن الذي حصل مؤخرا، هنالك مسعى من الكونغرس الأمريكي لتشريع هذا الموضوع، وفيه كثير وحصلت كثير من المداخلات عبر أعضاء سواء بالمجلس النواب أو بمجلس الشيوخ داخل الكونغرس من أجل إعطاء شرعية. وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية قد تطرقت مؤخرا إلى هذا الموضوع بشكل جلي وضمن محاضرة، ولكنها خلال هذه المحاضرة وضعت معايير دقيقة جدا للموافقة على إعطاء شرعية ومشروعية، لأن هنالك فرق بين كلمة الشرعية وكلمة المشروعية، ولو هنالك تداخل ما بين الاثنتين. وبالتالي نحن إذن أمام مرحلة دقيقة جدا بانتظار المفاوضات الشديدة التي تحصل ما بين الذين يطالبون الكونغرس الأمريكي بالتصديق على تشريعات تشرع هذه العملة، وبالتالي أن تقبلها وزارة الخزانة وتصبح داخل منظومة الموازنة الأمريكية. حينئذ يتبدل الوضع، لأنه عندما نقول الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست الدولة. أنا دائما أفصل ما بين الولايات المتحدة ومنظومة الول ستريت التي لديها عناصر داخل أروقة الكونغرس الأمريكي الذين يشرعون لخدمة أهداف أنصار الول ستريت، يعني الرأسمالية الكبرى الموجودة داخل الولايات المتحدة وهي منتشرة عبر العالم.
مع تسارع خطوات الدول للانتقال إلى العملات الرقمية، لماذا تتأخر الولايات المتحدة كثيرا بشأن الدولار الرقمي؟ وهل ستسهم هذه الخطوة في انفصال الدولار عن النظام النقدي الدولي الخاص الذي تتحدث عنه حضرتك دائما؟
نعم، أهلبيتنا الولايات المتحدة تتخوف، لأنها تتخوف أن يتم استبدال الدولار بمعنى الذي تستطيع من خلاله أقله شكليا أن تضمن سيطرتها هيك معنويا على العالم، وهي تعلم بأنها لا تمتلك الدولار. الولايات المتحدة تخاف بأن تسيطر العملات الرقمية إذا شرع الكونغرس الأمريكي هذا الموضوع، وهي تسعى جاهدة كإدارة أمريكية إلى منع هذه المعطيات. ولكن في نهاية الأمر الرأسمالية تنتصر حكما على أي قرار ممكن أن تتخذه الدولة، الإدارة الفيدرالية، لأن في الولايات المتحدة لا يوجد حكومة، توجد إدارة، لا يوجد وزراء، هؤلاء موظفون أو أمناء لدى الرئيس، إنما يحتاجون إلى موافقة الكونغرس من أجل ممارسة الحكم. يعني لا يوجد وزير خارجية في الولايات المتحدة، هو نظام رئاسي. وبالتالي نحن إذن أمام وضعية شديدة التعقيد. هنا تسعى الإدارة الأمريكية إلى حد ما محاولة الضغط ولو بشكل جزئي على بعض عناصر الرأسمالية من أجل عدم تشريع هذه العملة، مخافة أن تفقد ولو معنويا، وهي تعلم أكرر بأن الدولار ليس لها ولكنه مسجل باسم الولايات المتحدة، إنها تفقد تأثيراتها عبر هذا الكوكب.
إذن هل هذا التأخير في إصدار الدولار الرقمي يصب في صالح الدولار؟ وهل هذا القرار في يد الإدارة الأمريكية أم أن هناك أطرافا أخرى يتعين أن توافق على هذه الخطوة؟
سؤال مهم جدا. هو في نهاية الأمر يخص الرأسمالية الأكبر الموجودة داخل الولايات المتحدة، لأنها من خلال العملات الرقمية هي في نهاية الأمر تتحكم بالتدفقات النقدية عبر هذا الكوكب، وتتخلى عن مؤسسات بريتون وودز، وتصبح مؤسسات بريتون وودز تحت سيطرة العملات الرقمية التي هي في نهاية الأمر هي عملات النظام النقدي الدولي الخاص الذي لا يخضع لرقابة البنوك المركزية من خلال الأدوات النقدية. وبالتالي الولايات المتحدة لابد أعلميتنا هي في طليعة من يجب أن توافق على العملات الرسمية، لأنها مثل ما ذكرنا هي في الشكل منسوب لها الدولار، وموقع الرأسمالية الأكبر في العالم داخل الول ستريت، والول ستريت هو الذي يرسم السياسات عبر هذا الكوكب من خلال تأثيراته على أسهم الشركات وتأثيراته على التصنيف الائتماني، عندما تضع ستاندر أند بورز أو فيتش أو ميريلانج أو 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 كله مصدره الول ستريت. الول ستريت لا تتحكم بالمطلق بالول ستريت الولايات المتحدة، ليس لديها أي تأثير. وعلى الكل أن يتذكر أزمة الرهون العقارية السب برايم التي حصلت في 2007-2008 عندما حاولت شركتي فريدي ماك وفاني ماي للتسليف العقاري من أجل تسليف قروض سكنية دون ضمانات، لم يكن يعلم بن برنانكي الذي كان رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي بما حصل باتفاق بين المصارف التسليف العقاري والبنوك الاستثمار وصناديق التحوط. صناديق التحوط هم أنصار العملات الرقمية، لأنهم من خلال هذه العملات الرقمية يخلقون أزمات اقتصادية عبر هذا الكوكب، يضخون عملات هائلة أكبر بكثير من قدرة الناتج المحلي الجي دي بي، وهذا الأمر يؤدي بلحظة الدخول وبلحظة الخروج إلى كوارث، لأن الأموال تتجه نحو ليس استثمارات ثابتة إنما هي استثمارات سريعة بشكل إنهم يحققون الربح الأكبر ومن ثم يخرجون، وتحصل كوارث في كل بلدان العالم. وبالتالي الولايات المتحدة هي بالضرورة هي العملات الرقمية تحتاج بداية إلى موافقة الكونغرس الأمريكي، لأنهم في نهاية الأمر مرتبطون من تحت الطاولة جزء من أعضاء الكونغرس بالرأسمالية، وبالتالي يتحكمون في كل قرارات المصارف المركزية عبر العالم التي هي مصدرها الول ستريت.
كيف يؤثر التبادل بالعملات الرقمية الوطنية على تجارة الطاقة العالمية وهي مرتبطة بشكل أساسي بالدولار؟
هنا الإشكالية الكبيرة، لأن موضوع الطاقة تتحكم بها منطق السيادة. يعني عندما نقول روسيا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي عبر الأنابيب وليس الغاز الطبيعي المسال، لأنه عبر الأنابيب يضخ الغاز الطبيعي ومن ثم يتم تكريره. الموضوع الأساسي طبعا روسيا، الرئيس بوتين لن يخضع لتأثيرات العملات الرقمية إذا كانت سوف تشل من مداخيله في عملية تصدير الطاقة. وكذلك الأمر المملكة العربية السعودية التي تعتبر من أهم، يعني روسيا والمملكة العربية السعودية وبعدها قطر والجزائر وإيران في موضوع الغاز، هؤلاء جميعهم لا يمكنهم أن يتساهلوا بقدرة العملات الرقمية على التأثير على عملية العرض والطلب أو عملية التسعير في عملية العرض والطلب للمشتقات النفطية والمشتقات الغازية على كافة أنواعها ومشتقاتها، لأن هنالك تعددية هائلة في مشتقات النفط وفي مشتقات الغاز. وبالتالي هذا الأمر سوف يخلق صراع كبير، وبالتالي هذه الدول ذات المنحة السيادي إنها سوف تنتظر موقف الإدارة الأمريكية التي هي في نهاية الأمر هي كإدارة أمريكية لديها بعد سيادي، ولكنها في صراع قوي جدا مع الرأسمالية التي هي تطوق كل أروقة الولايات المتحدة من أجل خدمتها، ومن ثم تؤثر على مجريات الأحداث ضمن ما يعرف بالجيو اقتصادي على مسرح الواقع الدولي، وهي التي خلقت العولمة. والعولمة هي مسار قديم وليس شيء جديد أبدا. العولمة هي منذ القرن 15 نشأت في أوروبا وليست في الولايات المتحدة. الذين يربطون الأمريكا بالعولمة هذا وهم ولا يفهمون شيئا. العولمة لا دخل لها في الولايات المتحدة، هي منشأ أوروبي، ولكنها في نهاية الأمر عندما وصلت الولايات المتحدة إلى ذروة قوتها وبدأ إلى حد ما يتم الخلط بطريقة مغيرة للواقع بين العولمة والأمريكا. العولمة في تجلياتها خاصة المالية هي تجلت في بعدها، العولمة المالية وأكثر بكثير من العولمة الاقتصادية، تتحكم بها منظومة الرأسمالية العالمية، وهي في صراع مع الدول التي تركز على منطق السيادة، لأنها من خلال السيادة تستطيع إلى حد ما أن تمارس دورها.
إذن دكتور، هل سيمكن التبادل بالعملات الرقمية الوطنية الدول من الإفلات من سلاح العقوبات الذي تستخدمه الولايات المتحدة؟ ورأينا كيف لجأت واشنطن إلى فصل الدول عن نظام التراسل البنكي لوقف التحويلات بالدولار، وأيضا إلى تجميد الأرصدة وغيرها من العقوبات.
صحيح، ولكن إعلاميتنا الذي يفرض العقوبات ليس الولايات المتحدة، الذي يفرض العقوبات هي منظومة إسرائيل التأثير الكبير على العقوبات. العقوبات هي مرتبطة بالرأسمالية، وإسرائيل عامل أساسي في التأثير على الرأسمالية. كل شيء اسمه عقوبات لا دخل للولايات المتحدة، هي شكل، هي مثل الدولار منسوبة للولايات المتحدة بشكل وهمي. إنما عملية العقوبات هي تتحكم بها منظومة روتشيلد بكامل متفرعاتها ومندرجاتها، لأن روتشيلد المؤسس قد توفى، ومن ثم الجيل الثاني بشخص نسان وهو روتشيلد، يعني هم أبناء في نهاية الأمر. هو الشخص الأساسي أمشيل ماير، وهو الشجر الأساس، وهو الذي تفرعت منه هذا الأبناء العشرة من 5 من الصبيان و5 من الفتيات أبناء أمشيل، وبالتالي هو الذي يحرك، وروتشيلد هو من أحد أبناء أمشيل. وبالتالي الموضوع الأساسي هؤلاء الذين يتحكمون في مجريات الواقع ويتحكمون في مجريات اللعبة. وطبعا العقل الإنساني لا يمكن أن يتخيل بأن هنالك عائلة مثلا تستطيع أن تتحكم. هي ليست عائلة، هي شبكة شديدة التعقيد تتطلب محاضرة لكي نشرح كيفية التفرعات لهذه الشبكة في كل بلد من بلدان العالم من أجل التحكم، ويخلقون عملية ديالكتيك، يعني جمع المضادات. كل شيء هنالك مضاد من أجل التحكم، يخلقون ثورة على الثورة، يخلقون عملة رقمية على الدولار، يخلقون حروب مستمرة، يخلقون أديان متعددة، يخلقون كله بحالة من المتناقضات. ولكن هذه المتناقضات لا يمكن أن تعيش إلا مع بعضها البعض، مثل بطارية السيارة، فيه من البلوس والسالب والإيجابي، هما نقيدين، ولكن لا يمكن أن تعمل هذه البطارية إذا لم يكن هنالك البلوس والموا.
ولكن دكتور، ما هي الضوابط التي تضمن الحد من مخاطر تمويل الأنشطة غير المشروعة حال انتشار التعامل بالعملات الرقمية الوطنية، بالنظر إلى دور العملات الرقمية في هذا المجال؟
أهميتنا هي من مخاطر العملات الرقمية هي بأنه تستطيع أن تمول كل الشبكات التي تسمى بالشبكات الإرهابية. ولكن يعني ما الذي يحصل اليوم؟ مثلا حركة حماس تقول إسرائيل، تقول بأن أنابيب المال تديرها عائلتان، عائلة شملغ وعائلة شمرخ داخل غزة، وهم الذين يغذون حركة حماس تحت ستار ما يعرف بالأسهم والبورصة والعملات الرقمية. وبالتالي هذا الموضوع دقيق جدا، لا أحد يستطيع أن يتحكم في مجريات الواقع من خلال العملات الرقمية. ولكن أعلميتنا إذا تم تشريع هذه القضية من خلال الكونغرس الأمريكي، إن التشريع هو ضروري من أجل لجم، ويصبح هنالك تعقيدات كبيرة من أجل استخدام العملات الرقمية في سبيل التمويل للإرهاب. إرهاب، يعني أصلا هذا التوصيف غير دقيق، أنا لا أحب هذه الكلمة، لأن الإرهاب له معايير مختلفة، جزء يعتبره إرهاب، جزء يعتبره مقاومة، جزء يعتبره دفاع عن نفس، جزء يعتبره احتلال، إلى ما هنالك عملية في القانون الدولي لا يوجد توصيف دقيق لكلمة الإرهاب. يجب علينا أن نكون دقيقين عندما نستعمل هذه الكلمة.
كيف سيتم تقييم العملات الوطنية الرقمية؟ وشاهدنا كيف تساهم المشكلات السياسية في خفض تقييم العملات مقابل الدولار.
هي إشكالية كبيرة، يعني تقييم هذا الموضوع إشكالية كبيرة، لأن ربط العملات الرقمية بالاقتصاد الحقيقي هنالك إشكالية كبيرة. ليست سهلة، هذا الموضوع ليس سهلا بأن يتم عملية الربط بين العملات الرقمية الهادفة إلى عملية المضاربة وعملية التنصل إلى حد ما من أي ضرائب ممكن أن تفرضها القطاعات المالية على كل من يحاول أن يتعامل في العملات سواء عبر أو السندات السيادية أو الأسهم أو البورصة أو إلى ما هنالك من أمور عديدة وعديدة لا حصر لها. وبالتالي تقييم العملات الرقمية من ناحية قيمتها ومن ناحية تأثيرها على الاقتصاد الحقيقي هي من أصعب الإشكاليات، لأن هذا الموضوع إذا تم بقرار شخصي مثل ما مثلا حاكم بنك مركزي يتحكم هو بمنظومة الفوائد بمعزل عن الأسواق، وهذا أمر غير سليم وغير صحيح، لأن الفوائد يجب أن تحركها حركة السوق وليس أن يتخذ قرارا من البنك المركزي. ولكن في نهاية الأمر يصبح هنالك على عدم قدرة على التحكم في منظومة الاقتصاد داخل كل دولة، مما يضطر أو تضطر السلطات النقدية على اتخاذ قرارات من أجل التأثير في وضعية العملة، وبالتالي ولجم التضخم وضخ أو التحكم بمنسوب البطالة، كلها عوامل هي ذاتها يتم استخدامها اليوم في العملات الرقمية. ولكن هذه العملات الرقمية ما تزال حالة مريبة يفترض أو تحتاج إلى وقت أكثر بكثير مما هو اليوم متداول بأنها سريعة جدا، لا، تحتاج إلى وقت أكثر بكثير من أجل ثباتها والتأكيد بعدم استغلالها لأنشطة غير طبيعية. ولكن تقييمها وربطها بالاقتصاد الحقيقي هي الإشكالية الأكبر مما هو يعني إشكالية ربطها بالاقتصاد الحقيقي أصعب بكثير من عملية التحكم بتمويل عمليات الإرهاب. وأيضا أقول هذه الكلمة لا أتوافق عليها، كلها عوامل تتطلب وقت، لأنه أهلبيتنا الاقتصاد ليس لا يمكن التنبؤ دائما بحركية الاقتصاد. الاقتصاد أنا أقول العلم فيه هو الأدوات، عندما نفهم الأدوات الاقتصادية إنما لا يمكننا مهما امتلكنا من قدرات فكرية عالية أن نتنبأ بما سوف يحصل غدا. لماذا؟ لأن الحركية تتم من خلال الشعوب ومن خلال اقتصادات متعددة متباينة، وكذلك الأمر من خلال مراكز قرار مخفية جدا مشفرة الهوية. أنا دائما كنت أقول إن سمة الرأسمالية بأنها هي بلا هوية بلا رمز بلا سقف، إنها موجودة في كل مكان ولكنه لا يوجد أي مكان محدد لها، وهذا الأمر ينعكس على كل قرار تتخذه هذه الرأسمالية والعملات الرقمية. هذا قرار مباشر من الرأسمالية الأكبر الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
أخيرا دكتور، سؤال حلقة اليوم، هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
يعني هذا أمر صعب جدا، لأن الدولار سيادي، عملة سيادية لقد بدأت منتشرة عبر هذا الكوكب، وهي عملة احتياط لكل دول العالم، لا يمكن التخلي عنها مهما حاولنا من استبدال أو التنصل من الدولار. يمكن أن نأقلم أظافر الدولار بلحظة معينة، ولكن لا يمكن التخلي عن الدولار ما دام كل الواقع الدولي في بعده الاقتصادي والمالي والنقدي يرتكز على الدولار، يتم تقييم كل شيء وتقويم كل شيء على الدولار. وبالتالي العملات الرقمية هي تهدف إلى التحكم باقتصادات الدول وتحاول أن تدمر الاقتصاد الحقيقي الذي هو نتاج اليد العاملة ونتاج مزج اليد العاملة مع الرأس المال. ولكن العملات الرقمية هي من أجل أباطرة هذا الكوكب الذين دائما يخلقون أطر جديدة من أجل التحكم بهذا الكوكب، وهذا أمر إذا أردنا أن نبحر به هذا أمر مشروع، لأن هذا الكوكب لا يمكن أن يترك على غاربه. نحن نتكلم عن مليارات من البشر، نتكلم عن أملاك، عن أموال فلكية لا يمكن أن نقدرها، نتكلم عن ثروات طبيعية لا يمكن أن تنضب، نتكلم عن كوكب هو سري، وبالتالي كل شيء يتحرك بطريقة سرية.
من بيروت دكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، شكرا لك، وبه نأتي إلى ختام الحلقة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا وإلى اللقاء.